الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن ميمونة يعني بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. قال: رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث هو الحديث الثاني الذي ساقه المصنف تحت عنوان باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. وهذا الحكم صريح في الجنب، لكن المصنف عد هذا الحكم إلى الحائض من باب أولى، لأنه كما أشار إن حدث الحائض أشد وأعظم من حدث الجنب. وقد عرفنا في درس البارحة أن ما الحكمة التي من أجلها تمنع الحائض من دخول المسجد؟ إما لأنها غير طاهر، وعدم الطهارة يمنع دخول الحائض المسجد، لأن المسجد من شروط المكث فيه والدخول فيه التطهر، خاصة من الحدث الأكبر، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومنهم من قال إن الإلا والحكمة صيانة المسجد عن التلوث، صيانة المسجد عن التلوث، وهذا ظهر لنا من قوله صلى الله عليه وسلم لما طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تناوله الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك أو ليست بيدك، لأن اليد يعني التي ستلامس المسجد يد نظيفة لا يخشى منها ولا يخشى تلوث المسجد منها، فكأن هذه هي الحكمة والعلة. وعلى كل، لا مانع من أن تكون هذه بعض الحكم، وذمة حكم أخرى الله سبحانه وتعالى يعني علمها وكان حكمه أن منع المسجد من أن يدخله هؤلاء المحدثون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الأعرابي وغيره حيث قال لهم: إن المسجد لا يصلح لهذا، إنما هو لذكر الله والصلاة والعبادة والطاعة، وأنه محل غشيان الملائكة ونزول الرحمات وما إلى ذلك، فينبغي أن يصان المسجد عن كل ما يؤدي إلى تقذيره وكل ما ينأى به عن الطهارة والتزكية. واضح؟ وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله قوله ناوليني، يقول هنا: والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور في قوله من المسجد بقوله ناوليني. عندنا الحديث جاء ناوليني الخمرة من المسجد، وجاء بلفظ آخر من المسجد ناوليني الخمرة، فكلمة من المسجد متعلقة بماذا؟ هل هي متعلقة بقوله قال ومعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد ونادى من داخل المسجد عائشة وقال لها ناوليني الخمرة، فتكون الخمرة في البيت، وكل المطلوب من عائشة أنها تناول الخمرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا إن كان يعني إن صرنا إلى هذا المعنى فالحديث لا يصلح للاستدلال به على دخول الحائض أو على منع الحائض من دخول المسجد، لأنه لا علاقة له بالحائض، لكن هذا المعنى بعيد مستبعد. وهذا المعنى قد يشهد له ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد وهو صائم ويدلي رأسه إلى امرأته وهي في حجرتها فترجل له شعره وهي في بيتها وهي حائض، فيكون مثله ناوليني أن النبي قال وهو يعني في المسجد أو من المسجد قال حال كونه حالا في المسجد وجالسا في المسجد ناوليني الخمرة. المعنى الثاني أن قوله ناوليني الخمرة متعلق بقوله قوله من المسجد متعلق بقوله ناوليني، يعني إن الخمرة في المسجد وإن عليك أن تجتازي وتدخل المسجد وتحمل الخمرة منها من المسجد وتأتي به إلى داخل البيت، وهذا هو المعنى الذي فهمه وهو الظاهر والذي استدل به على أن للحائض أن تدخل المسجد للحاجة دون أن تمكث أو تلبث أو تلبث فيه، دون أن تمكث أو تلبث فيه. هذا هو المعنى الذي يتناسب والذي يكون مناسبا للحديث وللترجمة. ما فهمت؟
الحديث ذكر إن الحيض ليس بيده،
كان صرفت هذا الطريق
هذا فهم جديد، هذا يعني هذا فهم جديد، لأنه يعني قصدك أنها أصلا ما تستخدم المسجد، تمد يدها وتأخذه، لكن نحن عندنا حديث ميمونة يشرح ويوضح حديث عائشة، وذلك قال ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد، وأعتقد أن هذا أيضا يعني لا مكان لما ذهبت إليه من تأويل في صرفه.
الشيخ عند حين كلمة الحضر القسية ما أصلا نقولها للمسجد، ليس الرواية التي تردد هي المعنى إيش ناوليني من المسجد وهو في المسجد، يعني الرواية التي معناها المعنى الآخر يتصرف، وهذه الكريمة تصرف المعنى
لا هو موهد، ما يقصد هذا ولا يقصد هذا المعنى، لأنه يقول إنه قول ناوليني يعني يدك حيضتك ليست في يدك، يعني أنها تستطيع وهي داخل بيتها أن تمد يدها وتأخذ الخمرة، وليس هذا هو المراد. قال وقد قال بذلك طائفة من العلماء واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها، فإذا لم يكن على جسدها نجاسة، قلنا نحن إذا لم يكن على جسدها نجاسة وهكذا، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها يعني من النجاسة. وعلقته طائفة أخرى بقولها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، أي أن القول صدر من النبي حال كونه ناولين الخمرة على التقديم والتأخير. وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل، يعني أن المشهور من مذاهب الفقهاء منع المرأة الحائض من الدخول للمسجد لا مقيمة ولا عابرة، ودليلهم في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا كما قلنا إن المراد به المكثى لا للعبور. قال وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب. قالوا ولأن حدثها يعني الحائض أغلظ من حدث الجنابة، والجنب لا يمكث فيه، فالحائض من باب أولى. وإنما اختلفوا في عبوره يعني الجنب، والمشهور من مذاهب العلماء منعه حتى من العبور، فالحائض بأولى بالمنع، لكن نحن عندنا قوله الله تعالى إلا عابري سبيل، ها يعني لا شك أنه يدل على الترخيص له من حيث العبور. وإنما اختلفوا في عبوره، نحن بنتكلم عن مين؟ عن الجنب، ها؟ قالوا ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنب. طيب نص الآية يبيح للجنب العبور، لكن ربما من قال بذلك استدل بقوله لا أحل، وقوله لا أحل يدل على المكث والعبور، فيكون هذا من باب تخصيص يعني القرآن بالسنة. واضح؟ قال ويحتمل أن يكون المراد والجنب لا يمكث فيه يعني في المسجد، وإنما اختلفوا في عبوره يعني المسجد، والمشهور من مذاهب العلماء منعه يعني منع العبور، فالحائض أولى بالمنع. قال ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب، وهذا الاحتمال بعيد. وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابت، وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي، وهو المشهور من مذهب مالك.
نقول زيد بن ثابت.
نعم
زيد بن
مالك. نعم نعم.
وإنها لا تمنع إلا لمخاف إلا لمخاف بما يكون منها زيد بن ثابت.
اي يعني زيد بن ثابت ذهب إلى أن للمرأة الحائض أن تدخل المسجد إلا أن يظهر منها ما يعني ما إلا أن يخاف منها أن تلوث المسجد فتمنع. ثم قال وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها، هكذا عندكم ما في شواو قبل فيضع؟ قال فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. والحديث رواه أحمد والنسائي. وهذا الحديث دل على ما دل عليه حديث عائشة من أنه يرخص للحائض دخول المسجد لحاجة، لكن المنع إنما هو متعلق بالمكث وباللبث فيه. قال الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا، قال يعني الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله تعالى عنها فذكره. قال ومحمد بن منصور ثقة ومنبوذ وثقه ابن معين، وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها يعني عن ميمونة عبد الرزاق يعني في مصنفه، وابن أبي شيبة أي في مصنفه أيضا، والضياء يعني المقدسية في كتابه المسمى بالمختارة، وهو الكتاب الذي اختار فيه هذه الأحاديث التي حكم بصحتها. إذن فالحديث روي من طرق عنها، ورواة هذه بعض هذه الطرق أو هذه الطرق رواة ثقات. قال وللحديث شواهد تشهد لصحة هذا الحديث. أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، يعني للطاهر أن يقرأ القرآن وإن كان رأسه في حجر الحائض. قال وليس فيها خلاف. وأما وضع الحمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله ناوليني لا بقوله قال. نحن قلنا إنهم اختلفوا فيما يتعلق الجار والمجرور، هل يتعلق بكلمة قال قال من المسجد، أو يتعلق بقوله ناوليني من المسجد. فحديث ميمونة يؤيد أن التعلق تعلق الجار والمجرور بالفعل ناوليني لا بالفعل قال. واضح؟ قال لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها وبين دخولها إليه لإخراجها، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جواريه كن يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. فهذا فعل صحابي يؤيد ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ايش بك تضحك؟ ثم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان احدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. قال رواه سعيد بن منصور في سننه. قال وعن زيد بن اسلم رحمه الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنوب. والحديث رواه ابن المنذر. فهذان الحديثان، أما الأول فهو حديث جابر، وأخبر فيه أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وهل هذا الحديث يعطى الحكم الرفعي أو هو موقوف؟ والظاهر أنه وإن جاء يحكي عن فعل الصحابة لكن له حكم الإيه؟ حكم الرفع، لأن مثل هذا يفعل يعني ولا ويستبعد أن يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا قال كنا نفعل أو كذا فيحمل على زمنه عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا حكما. وأما قول زيد بن أسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب أيضا هذا هل له حكم الرفع أو هو موقوف؟ هذا محل نزاع بين علماء الحديث، فمنهم من يرى رفعه ومنهم من يرى وقفه. يقول لأن قول التابعي كان الصحابة يفعلون كذا يحتمل أنهم فعلوه في زمنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنهم فعلوه في أيامه عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم يترددون بين رفعه ووقفه. قال
هل يفعل أصحاب ما لم يكن الرسول؟
ها؟
هل يفعل أصحاب ما لم يكن الرسول؟
ما هو ضروري، لأن ربما يفعلون الشيء ثم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقره أو ينكره. يعني مجرد فعل الصحابة، الصحابة قد يفعلون مجتهدين، لكن نحن نعرف أن هذا إنما هو وفق ما جاء في كتاب الله حيث قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. يقول الحديث الأول أخرجه أيضا ابن أبي شيبة يعني مع سعيد بن منصور. وقد أراد المصنف بهذا الاستدلال لمذهب من قال أنه يجوز للجنب العبور في المسجد، يجوز للجنب العبور في المسجد، وهم ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأصحابه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا عابري سبيل. والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة. وتقييد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه، لأن الآية ما هي الآية؟ الآية إيش أولها؟ ها؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ها؟ إيش أول الآية؟ يا أيها الذين آمنوا أحسنت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة وحال كونكم جنبا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقوله ولا جنبا لا تقربوا الصلاة فيحتمل قربان الصلاة بمعنى الدخول فيها، ويحتمل دخول المسجد الذي هو محل الصلاة. لكن قوله إلا عابري سبيل فهذا لا هذا متعين أن يكون للمسجد لا للصلاة، فتفسير قوله لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا المسجد، لا تقربوا المسجد. قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى وإن كنت ولا جنبا إلا عابري سبيل، وعابر السبيل هل المراد به المار ولا المراد به المسافر؟ ها؟ لأن عابر السبيل أو ابن السبيل يطلق أساسا على المسافر، فهل المراد به هنا المسافر فيكون ذلك رخصة للمسافر، أو المراد به المقيم؟ قال إن المراد به هو المقيم لا المسافر، لأن السفر لا علاقة له بالإذن له بدخول المسجد إن كان جنبا أو ليس جنبا، لأن الحكم واحد يشمل المسافر والمقيم وغير المسافر. قال والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة. وتقييد ذلك وتقييد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه، بل الظاهر أن المراد مطلق المار، لأن المسافر ذكر بعد ذلك في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، ها في ذكر بعد ذلك وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قال لأن الظاهر أن المراد مطلق المار، لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله. وقد أخرج ابن جرير يعني الطبري عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد، فأنزل الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. فيكون هذا السبب يعني مبينا، لأن السبب يدخل دخولا أوليا في فهم الآية، وإن كان كما يقول علماء الوصول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب، فدل ذلك على أن الجنب له أن يعبر بالمسجد لا أن يمكث فيه. وأما ما استدل به أو وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور، قال وهم العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحابه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، إيش عندكم؟ وسيأتي ها؟ إلا هو في الحديث الذي بعده. قال فمع كونه فيه مقال سنبينه هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور، وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسف لم يدل عليه دليل. وفي الحقيقة هذا يعني أمر غريب، لأن الذي أجرت عليه العادة والذي عرف من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن دلالة القرآن عنده دلالة قطعية، وأن ما دل عليه القرآن وعمومات القرآن قطعية الدلالة، وأن خبر الآحاد لا يخصصها أو لا يقاومها، فكيف يترك الاستدلال بظاهر الآية ويستدل بهذا الخبر خبر الآحاد؟ فهذا مما يعني يختلف مع قواعده أو قاعدته التي صار عليها في حالة ما إذا اختلف ظاهر القرآن مع أخبار الآحاد. فكان رحمه الله حسب منهجه أنه يرد خبر الآحاد لعمومات الكتاب، وهذا مما يعني ظهرت مخالفته فيه لقواعد مذهبه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. قال والحديث رواه أبو داود. قال وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنوب. رواه ابن ماجه. فهذان الحديثان ظاهرهما أنه لا يحل للمسجد لا يحل للجنب دخول المسجد، وكذا الحائض. وقد عرفتم أن هذا هو مستمسك من قال بمنع دخول الحائض والجنب المسجد مطلقا، لكن هذا الحديث كما أشار إليه الشوكاني في الدرس في الشرح شرح الحديث الماضي أنه مؤول على إيه؟ على المكث واللبث والجلوس، لا على إيه؟ لا على المرور. وإن كان يعني أن هؤلاء الذين أشرعوا أبوابهم أبواب بيوتهم إلى المسجد يعني يدخلون ويخرجون، فهم يصدق عليهم وصف العبور ولا يلزم من العبور المكث. فمن هنا يظهر أن هذا الحديث ظاهره أنه معارض بقوله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. فمن قال بهذا الحديث وجد أنه لا يحتمل ذلك التأويل، لأنه لو كان ذلك التأويل محتملا لما منع النبي صلى الله عليه وسلم ولما طلب من الناس أن يقفلوا أبوابهم ويوجهوها وجهات أخرى خارج البعيدة عن المسجد، لأن مجرد إشراع البيوت على المسجد لا يلزم منه اللبث في المسجد، وإن كان يلزم منه العبور فالعبور مرخص فيه ابتداء، إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعهم من أن يشرعوا بيوتهم للمسجد أو في المسجد لا لمجرد أنه يمنعهم من العبور، بل لأن إشراع البيوت في المسجد يترتب عليه أشياء كثيرة، منها يعني تقذير المسجد، ومنها إيجاد الجلبة والصوت في المسجد، لأن البيوت فيها من الأطفال وفيها من النساء وفيها، ولأنه ربما أيضا عجت المسجد بروائح ما في داخل البيوت وغير ذلك، فإذا المسألة لا تقتصر على العبور وحده. وفهم أن العبور مستثنى من الآية، فلعل هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا نفس ولا 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 جنب يعني محمول على المكث ومحمول على أن الناس قد تتهاون إذا كانت بيوتها شارعة إلى المسجد، فإنها ربما تهاونت في مسألة الحيض والجنابة والإيه والدخول في المسجد. لا على داخل المسجد، لأنه يقولوا أبوابهم شارعة في المسجد وفي تقتضي الظرفية، لأن لو كانت بيوتهم شارعة على المسجد على الشوارع كيف يمنعون؟ ها؟ وإنما كان الناس بيوتهم ملتصقة، والذي يبدو لي أن الناس لما كانوا يبنون الواحد منهم يكون له باب متجه إلى المسجد أو على المسجد حيث يكون قريبا يدخل منه ويخرج إلى المسجد، فاستعمل الناس تلك الأبواب، ربما أدى ذلك إلى أنهم تركوا استعمال الأبواب الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صيانة للمسجد وتطهيرا له وتنظيفا له ومراعاة للمسجد وحرمة المسجد طلب منهم أن يقفلوا. وقد جاءنا ذلك في أكثر من حديث، منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على الناس أن يقفلوا حتى الخوخات، فقد كانت لهم خوخات إلى إيه؟ إلى المسجد، يعني مو فقط أبواب، خوخات، والخوخات عبارة عن كوات مثل النوافذ والطياق، فنهاهم عن ذلك واستثنى من هذا نافذة مين؟ أبي بكر الصديق. قال الحديث الأول صحيح كما سيأتي، وأخرج الثاني أيضا الطبراني، قال أبو زرعة الصحيح حديث عائشة، وكلاهما يعني حديث عائشة وحديث أم سلمة من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة، وضاعف ابن حزم هذا الحديث فقال بأن أفلت مجهول الحال، وقال الخطابي ضعفوا هذا الحديث، وأفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به. قال الشوكاني معلقا وليس ذلك بسديد، يعني ايش اللي هو ليس بسديد؟ كلام ابن حزم والخطابي، فإن أفلت وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم يعني الرازي هو شيخ، وقال أحمد بن حنبل لا بأس به، وروى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد، وقال في الكاشف، وما المراد بالكاشف؟ كتاب الإمام الذهبي، الكاشف في رجال الكتب الستة، قال هو صدوق. وقال في البدر المنير بل هو مشهور ثقة، وبهذا يرد على مين؟ على ابن حزم رحمه الله وكذلك الخطابي. وأما جسرة فقال البخاري إن عندها عجائب، قال ابن القطان وقول البخاري في جسرة إن عندها عجائب لا يكفي في رد أخبارها. وهل هذه القاعدة صحيحة؟ هل الجرح يقدم على التعديل مطلقا؟ علماء الحديث يقولون إن الجرح يقدم على التعديل إذا كان مفسرا، أما إذا لم يكن مفسرا فالتعديل يقدم، لأنه مطابق وموافق للأصل. ها؟ والجرح لأنه قد يجرح بغير جارح. قال وقال العجلي تابعية ثقة، يعني جسرة، وذكرها ابن حبان في الثقات، وذكرها ابن حبان في الثقات، وقد حسن ابن القطاني حديث جسرة هذا عن عائشة، وصححه ابن خزيمة، قال ابن سيد الناس ولعمري أن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج، فلا حجة لأبي محمد يعني ابن حزم في رده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك، لأن هذا الحديث كاف في الرد. قال الحافظ يعني ابن حجر وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة إن أفلت متروك فمردود، لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث، غاية ما قاله ابن حزم إنه مجهول، وفرق بين الإيه؟ بين المجهول والمتروك. والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض، وهو مذهب الأكثر، يعني حمل على اللبث والمكس لا على إيه؟ لا على المرور. نعم.
المسجد
ايه
المسجد
يروح يغتسل هي مشكلة يعني يعني تريد من اهل الصفة ان الواحد منهم يحمل الجناب ويجلس في المسجد على انه سيأتينا من حديث ومن مذهب زيد بن ثابت انه يرخص للجنب اذا توضع ان يجلس في المسجد ها سيأتي ذلك فاذا كان هذا هو الذي عليه العمل فثمة رخصة لأهل الصفة واضح وإن كان ذلك مستبعدا لحديث أبي هريرة أبو هريرة لم يكن من أهل الصفة ها وما كانت قصته مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه لقاه في بعض سكك المدينة يقول إيه فانخنست فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أرى أبا هريرة أو لما جاءه وبعد أن اغتسل قال ألم ألقك قال بلى ولكني كنت جنبا فانخنست أو كنت نجسا ولكني كنت نجسا فقال له صلى الله عليه وسلم المؤمن إيه لا ينجس فإذا كان هذا شأنهم في السكك فمن باب أولى أنهم ما كانوا خصوصا وقد نزل عليهم قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا واضح قال والحديثان يدلان على عدم حل اللبس في المسجد للجنب والحائض وهو مذهب الأكثر واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة رضي الله تعالى عنها عن أن تطوف بالبيت متفق عليه كيف تطوف بالبيت ها هل من الذي نهى عائشة أو هل عائشة هي التي نهت نهاها عن الطواف بالبيت ليه لأنها كانت حائض قال لها لك اعملي ما يعمل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت فنهاها عن الطواف بالبيت حال الحيض فدل ذلك على أنه ليس لها أن تمكث في المسجد قال وهو مذهب الأكثر واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة رضي الله تعالى عنها عن أن تطوف بالبيت والحديث كما قال متفق عليه وقال داود يعني الظاهري والمزني ومن المزني صاحب الإمام الشافعي وغيرهم إنه يجوز مطلقا إيش يجوز يعني المكث في المسجد وقال أحمد بن حنبل وإسحاق إنه يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث للحائط فتمنع فرق بين الحائض والجنب وخص الجنب إذا ما توضأ قال القائلون بالجواز مطلقا إن حديث الباب كما قال ابن حزم باطل وقد علمت بطلان ذلك الباطل ها وأما حديث عائشة هكذا عندكم ولا وما حديث عائشة وأما حديث عائشة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة أو لكون الطواف بالبيت صلاة وقد تقدم حديث عائشة والبراءة الأصلية قائلة بالجواز يا سبحان الله أي براءة أصلية هذه والله يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل أنا ما أعرف يذكر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه طبعا هو بناه على سبب هل الطواف اشترط له الطهارة أو لا لكن في الحقيقة هذا الذي يشاع عنه أما أنا ما وقفت على شيء من هذا نعم
الجنب يتوضأ يدخل المسجد إذا أراد أن يركع من الإمام
ها
الجنب يتوضأ ويدخل المسجد
أيوه
إذا أراد أن يركع من الإمام
يا سبحان الله. التيمم ليس له شرط وهو عدم وجوب الماء، عدم وجود الماء. فإذا وجد الماء وتوضأ ألا يجد الماء للغسل؟ ها؟ إذن فتيممه لا محل له. وبالحقيقة هذا القول الذي ذكر عن زيد بن أسلم كما سمعتم يعني قول غير صحيح. والصحيح لأن النبي يقول أنا لا أحل المسجد لجنب، فكيف يحل المسجد للجنب؟ ومن قال إن الوضوء يرفع الحدث؟
لا كان مثلا
إيه؟ هذا إذا كان يعجز عن، إذا كان يعجز عن أن يتروش هذا له حكم، هذا مريض والله سبحانه وتعالى عذر المريض. أما أن يكون صحيحا شحيحا فليس له ذلك. هذا إيش علاقته بالحكم؟ كانوا يتحدثون الصحابة يدخلون والمسجد كان يجتمع فيه الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يتناشدون فيه الشعر. صحيح الكلام اللغو والكلام الباطل والكلام يجب أن تصان عنه المساجد، لكن إذا كان كلاما يفيد الناس وينفع فلا بأس به. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ونحن قلنا إنه هذا محمول على المكث، وأما المرور فقد استثني من قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. نعم نعم الآية تخص، نعم وهو قال هذا الحديث عام والآية تخصصه. قال باب طواف الجنب على نسائه بغسل أو أغسال أو بغسل وبأغسال.
طواف الطوف.
باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال. هكذا عندكم؟
نعم عندنا بطوف طوف باب طوف باب طوف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال.
قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد. فهذا الحديث دل على جواز أن يطوف الرجل على نسائه إذا كنا أكثر من امرأة بغسل واحد. وقد مر معنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ومن رواية أبي رافع أنه كان يغتسل فلما سأله قال ذلك إيه أنشط. وهذا الحديث تكلم فيه الشراح ودخلوا فيما لا يعنيهم، حيث قالوا كيف يجوز للنبي أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة والليلة نوبة لواحدة من النساء، وتوهموا أن ذلك فيه عدم عدل لتلك المرأة وما إلى ذلك. وفي الحقيقة نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، حيث إن، ولذلك كانت عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن ربك يعني يتبع هواك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. لكن والذي يبدو والله أعلم هذه الآية وآية قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني العلماء لهم في ذلك كلام، هل هذه الآية أولا أو الآية الثانية أول؟ والذي يبدو والله أعلم أن هذا متروك وأن النبي فوض في ذلك، ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على العدل، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم أو كان يقسم بين نسائه، وكان صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك الحق. وقد ذهب بعض الفقهاء وقالوا إن هذا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عندما يؤوب من السفر، وذلك قبل أن يتحدد القسم للنساء، قبل أن يتحدد القسم وقبل أن تتحدد نوبة المرأة كان يطوف على نسائه، ثم بعد ذلك يحدد النوبات، فلا يفعل ذلك إبان نوباته صلى الله عليه وسلم لنسائه. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وإلا فإن الأمر كما عرفنا وكما مر معنا أن هذا الله أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعضهم تلك الساعة التي كان النبي يطوف بها على نسائه، فقالوا بعد العصر أو بعد المغرب أو ما إلى ذلك. وفي الحقيقة كل هذا إنما يفتقر إلى إيه؟ إلى ما يدل عليه. قال: الحديث أخرجه البخاري أيضا. إذن فقوله رواه البخاري الجماعة إلا البخاري، ها، ولأحمد والنسائي في ليلة واحدة بغسل واحد. قال: إذن الحديث يمكن أن نقول رواه الجماعة. قال: أخرجه من حديث قتادة عن أنس بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11 يعني امرأة. قال: قلت لأنس بن مالك يعني قتادة: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، ولم يذكر فيه الغسل. قال ابن عبد البر: ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفره ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم، فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد، والله أعلم. قال: لأنهن كن حرائر، وسنته صلى الله عليه وسلم فيه العدل بالقسم بينهن، وسنته صلى الله عليه وسلم فيه هكذا عندنا فيهن، لا لا فيهن، بالقسم بينهن، وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى. وقال ابن العربي: إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون مقتطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن. وفي مسلم: إن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره. قال: وقد أسلمنا في باب تأكيد الوضوء للجنب تأويل النووي من أن هذا إيه؟ يعني لا داعي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعطاه يعني أن الله رخص له في القسم. قال: والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين. وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي بعد هذا، ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود، وهذا مر معنا، وذهب آخرون إلى عدم وجوبه، وقلنا أن الرأي الراجح هو الاستحباب، وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله كان يرى وجوبه، وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنوب. ثم قال: وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. فقلت: يا رسول الله، لو اغتسلت غسلا واحدا؟ فقال: هذا أطهر وأطيب. قال: رواه أحمد وأبو داود. والحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي، يعني إذا رواه أصحاب السنن أو رواه الخمسة. قال الحافظ: وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال: حديث أنس أصح منه، انتهى. قال: وليس هذا، وهذا ليس بطعن في الحقيقة، لأنه لم ينفي عنه الصحة، وإنما قال هذا أصح. ونحن قلنا أن قولهم هذا أصح قد لا يراد به الصحة الاصطلاحية، ها؟ يعني هذا أقوى من هذا، أما إذا ثبتت الصحة لكل منهما فيكون من باب الصحيح والأصح. قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، لأن هذا محمول على حالة وهذا محمول على إيه؟ على حالة، بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى. وقال النووي: هذا محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه. مش باقي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.